وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحيث أنه يستحب تبشير المسلم وإدخال السرور عليه، فأبشركم بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل ابن الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الفضل، وأن يجعل مجلسنا هذا قربة لله رب الأرض والسماوات. وبداية أذكر ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكر أولا قيادة المملكة العربية السعودية، بلد التوحيد، وطن التوحيد والحرمين، وطن يدافع عن اعتقاد السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن سخر هذه الإمكانيات التي من آثارها مثل هذه المحاضرة، فأنشأت وزارة كاملة للعناية بالدعوة وهي وزارة الشؤون الإسلامية. فيكون الشكر موصول لهذه الوزارة وعلى رأسها صاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وهو من أحفاد المجدد محمد الوهاب، أولا على ما قام به من تطوير وتطهير للمنبر المسلم، ومن أعمال طيبة في الوزارة نقلها نقلة نوعية إلى أن صار يحسب حساب للمنبر، فليس لأي أحد أن يطأه أو يعتليه بلا حق، وأن يؤخذ على يد كل من أجرم وظلم نفسه فصار يدعو بدعوة تضاد منهج السلف الصالح، سواء بالدعوة للشرك لا قدر الله، أو للخروج على ذات الأمر، أو الفتن التي تسببت كما علمتم في البلدان الأخرى من ذهاب أمر الدين والدنيا، كما قال الإمام المجدد، أو قال الشيخ الإسلام المجدد أيضا أحمد بن عبد السلام ابن تيمية: ما خرج قوم على ولاة أمرها أو على ملوكهم إلا كان المنكر الذي ولدوه من سفك دماء وذهاب أنفس وثمرات، يعني أعظم من المنكر الذي أرادوا بخروجهم أن يزيلوه. والشكر موصولا أيضا لإدارة فرع منطقة جيزان وإلى مكتب الدعوة بفرسان على تنظيم هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة وأن يعم به من يسمعه يعم بنفعه من يسمعه وشهده وتسبب فيه والمتكلم فيه. عباد الله، إن نعمة التوحيد نعمة عظيم، أعظم ما أكرم الله به العبيد من النعم، فإن نعم الله تترى لا تحد ولا تحصى ولا تستقصى، وقد قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بالتوحيد والإسلام الحق وإنزال القرآن نعمة عظيمة لا تضاهيها نعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون. ولكن على أهل التوحيد أن يحافظوا على هذه النعمة، أن يحافظوا على هذه النعمة أولا بدراسة التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر أو يضاد كما له الواجب من الشرك الأصغر والبدع، وأن يحققوا التوحيد فيتركوا معصية رب العبيد سبحانه وتعالى، ليثبت لهم أمر هذه النعمة. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. عباد الله، قد صنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب والذي كان سببا لهذا بعد الله ولسيف آل سعود الذي حمى الدعوة، سببا لهذا الرخاء الذي تعيشونه والنعمة المطمئنة التي تعايشونها، سببها إقامة التوحيد في هذه البلد التي تمنع صروح الشرك ودعوة غير الله وإقامة القبور في وحفر القبور في المساجد. فلنحافظ على هذه النعمة العظيمة بالشكر، فمن الشكر لهذه النعمة كما ذكرنا دراسة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ومثله ثلاث أصول: كشف الشبهات والقواعد الأربع، مؤلفات الإمام جد محمد الوهاب رحمه الله. وحينئذ نثبت على هذا الرخاء والنعمة التي نعيشها والأمن. وأولا نذكر أن أعظم ما أمر الله به عباده التوحيد، ويدل على ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كان أعظم ما أمر الله به التوحيد، فما هو أعظم ما نهى الله عنه العبيد؟ الشرك بالله، وهو أن يجعل المشرك لله ندا في ألوهيته فيدعو غيره ويذبح لغيره من الأولياء والجن والغائبين، فيقع حينئذ في أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، بما أنه ليس لك، يعني بأنه ليس له شريك في الخلق، فلم يخلق معه أحد سبحانه، لا عيسى بن مريم ولا اللات والعزة ولا البدوي والحسين ولا هذه المعبودات التي عبدت بغير حق من دون رب الأرض والسماوات. خلقك وحده، رزقك وحده، آمنك في وطنك وحده، فلا تجعل له ندا في عبادته. قال أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني ندا تدعوه فتقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا بدوي، يا حسين، يا فاطمة الزهراء، يا آل البيت، كل ذلك شرك، فإنه ما من إله إلا الله. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم دلل على هذا فقال مبينا أنه لا يستحق العبادة غيره سبحانه، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. من كان ينظر هذه الآيات، الشمس والقمر والليل والنهار وتعاقب بينهما وخلق هذه الأنفس البشرية وتلوين الأزهار ونصب الأشجار وجري الأنهار ومد البحار ونصب الجبال، وليس لله شريك وهو الرحيم الرحمن في ذلك كله، علم أنه لا يجوز أن يعبد غيره، أن يعبد غيره سبحانه من صنم أو وثن أو يذبح لغيره، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، هو أعظم ذنب عصي الله به. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ولذلك كان أعظم ذنب عصي الله به، لأنه ظلم عظيم. كيف تجعل لله ندا تدعوه وتذبح له مع أنه ما خلقك وما رزقك؟ كما جاء في مسند أحمد من حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى ليحيى بن زكريا بخمس كلمات، أن يتعلمهن وأن يعمل بهن وأن يعلمهن، أن يعمل بهن ويعلمهن. فأبطأ يحيى، فجاءه عيسى بن مريم فقال إن الله أوحى إليك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تعلمهن، فإما أن تعلمهن أنت أو أنا أعلمهن وعلمهن الناس. فقال يحيى ابن زكريا أخشى إن أبطأت أن يخسف الله بي. هذا فيه دليل على وجوب بيان التوحيد للناس، وأن العالم مهما كان جاه إذا أخفى دعوة التوحيد كما تفعل جماعة أخوان المسلمين وجماعة التبليغ يسمونهم الأحباب، يخفون دعوة التوحيد إلى الله عز وجل ويذهبون يطرقون أبواب الناس يقول تعال نخرج في سبيل الله، ولا يدعونهم للتوحيد إفراد الله بالعبادة، ويقول لو قلنا لهم لا تعبدوا بدوي تفرق الناس عنا ونحن نبغاهم يخرجون معنا عياذا بالله. هذه كانت دعوة الرسل كلهم، ومن أرسلهم هو الله الحكيم العليم. فخاف يحيى أن يخسف الله به إذا ما دعا للتوحيد. قال يا عيسى يا عيسى إني أخشى لو أبطأت وما بلغت الناس يعني هذه الكلمات أن يخسف الله بي. هذا يدل أن كل عالم يتعين عليه الدعوة للتوحيد، ولا يجوز أن يكتب هذه الدعوة، بل كل جماعة الآن لم تظهر هذه الدعوة مثل ما فعل ولاة أمر الله يجزاهم خير من تسخير دعاة التوحيد. ففي نظام الحكم الأساسي الدعوة العقيدة الصحيحة، والملك عبد العزيز في مكة أعلن ذلك فقال نحن ندعو إلى توحيد الإلهية والربوبية والصفات، وأخذ يشرح ذلك في خطاب معروف له. فكل من لم يتبنى هذه الدعوة من دول ومن أفراد وجماعات فإن دعوته ستفشل ولا محالة، كجماعة الإخوان المسلمين. هل فتحوا مصرا؟ هل أقاموا قصرا؟ لأن دعوتهم قام على الحزبية وعلى طلب الرئاسة وليس على طريقة النبي والصحابة. النبي والصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة قال للناس خلوني رئيس عليكم انتخبوني، ولا دعا للتوحيد؟ توحيد. خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الصفا قال وصباحا وصباحا، فاجتمع كفار قريش، هذه كلمة عند العرب يقولونها ليجمع الناس، فاجتمع كفار قريش كبراءهم وصناديدهم وعبيدهم وصغيرهم وكبيرهم، فلما اجتمعوا ما قال سودوني عليكم أكون رئيسا وانتخب نفسي حتى أصلح الدعوة بعد الرئاسة كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين، يقولون كتل أولا ثم يعني ترأس على هؤلاء وأصلح. لا، النبي أولا أصلح بالتوحيد وجاءت الدولة تبعا لا قصدا، فعكست جماعة الإخوان المسلمين الدعوة هي وجماعة التبليغ، فأرادوا أن يبدأوا بالحزبية نعم والدعوة إلى رئاستهم والإمارة في الحضر وغير ذلك من الطوام، وتركوا دعوة التوحيد وهي أساس الدعوة. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فسبحان الله لما جمعهم النبي كان ممكن يقول لهم أنا بينكم الصادق الأمين، ما جربت عليهم كذب، فسودوني عليك سودوني عليكم رئيس أو ملك، ما قال هذا. فقال ما جمعهم قال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم، يعني لو أشركتم بقيت تدعو اللات والعزة من دون الله تذبح لها وتنذر للأموات، واللات رجل صالح كان يلتس سوية الحجاج، فلا يجوز دعاءه بطلب الشفاعة عند الله، هذا شرك أكبر لأن دعاءه عبادة لغير الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذير لكم، يعني لو بقيتم في الشرك كفار قريش نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نعم عذاب المشرك في النار عظيم. فإذا كانت النار فضلت كما جاء في صحيح مسلم عن نار الدنيا ب69 جزءا كل مثل حرها، ولا يفتر العذاب عن المشرك فيبقى في النار أبدا ويحبط الله عمله كله. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يضخم قيل في النار ضرس المشرك حتى يكون مثل جبل أحد، ومقعده في النار يعني أنت مقعدك الآن كم 30 سنتيمتر مقعدك، مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، ويصبح جلده غليظا مسيرة 70 ذراعا أو 3 أيام حتى يذوق العذاب ولا يفتر عنه العذاب وما هم عنها بمخرجين. ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، ويرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. لما؟ لأنها كانت تأتيكم رسلكم تأمركم بالتوحيد تنهاكم يعني عن الشرك فأبيتم إلا الكبر وتركتم دعوة التوحيد، فخلدهم الله في النار وهو رب العبيد. فقال سبحانه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك يا محمد، تبا لك عليه لعنة الله، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الرب سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قرآن عربي فصيح سبحان الله، يدل على أن هذه الدعوة حق، دعوة النبي محمد. ما استطاعوا أن يأتوا بعشر سور مفتريات ولا بسورة من مثل القرآن، فكان لازمهم قبول دعوة رسول الرحمن، فأبوا بالكبر أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم. فانظر إذن، أول شيء دعاهم النبي إليه التوحيد، لأنه أعظم ما أمر الله به العبيد. قال: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، قال فسرون أي ليوحدوني ولا يشركوا بشيء، خلقتهم بهذا. ويقيم حقوق التوحيد من بعدها، يقيم الصلاة، يؤتوا الزكاة، يصل الرحم، يبتعد عن غش التجارة، يبتعد عن خروج على ولاة أمرهم، كما جاء بالحديث الذي خرجه من الذي خرجه الترمذي في جامع من حديث أبي أمامة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا فرضكم، وأدوا زكاة أموالكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا الأمر منكم. هذا الحديث يغيبه الإخوان المسلمون، ما يريدون طاعة ولاة الأمر، يريدون الطاعة كلهم. وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. نعم، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، فمن حقق التوحيد وترك الشرك رب العبيد رزق الأمن في البلاد. فهذه العلاقة بين التوحيد والأمن كما هي عنوان محاضرة اليوم، التوحيد والأمن. فمن حقق التوحيد بترك الشرك الأكبر والأصغر، أقام التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له الأمن في الدنيا والنجاة إليه يوم القيامة، كما روى ذلك البخاري في صحيح عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس ذاك أن تظلم نفسك، يعني بأخذ حق مال الغير، وإن كان ظلم لا يجوز، لكن الظلم المعني في الآية يعني الشرك. فإذا ما أشركت وما دعوت صنما ولا ذبحت لجن، فإن الله يرزقك في البلاد الأمن. وذلك دولة المملكة العربية السعودية الآن أخذت المركز الأول في 20 دولة عظمى في التجارة، نعم صدرتها المملكة العربية السعودية، ولا شك أن هذا له تاريخ. تعرفون الإمام محمد بن سعود لما لقي الشيخ عبد الوهاب، تذكرون القصة، وأنه متعاهدا في ذلك اليوم على مناصرة التوحيد، فقال: لك مني يا شيخ محمد أن ننصر الدعوة الحق يعني، فقال: ابشر بالنصر والتأييد والأمن يعني. وبالفعل إلى يومك هذا ودولة المملكة آمن دول العالم، كما ذكر ذلك العلامة الألباني محدث العصر وهو من خارج هذه البلاد من العلماء، قال: بلادكم آمن دول العالم. فالعاقل حينئذ يشكر هذه النعمة ويصلح ولا يفسد، ويشكر لله أنه جعله في بلد هي آمن دول العالم كلها. وإذا فيه تقصير فلا يعالجه بطريقة الخوارج، يبدأ في الولائم، ويبدأ في تويتر، ويبدأ في المنابر، يعني يحرش الناس على ولي الأمر، وأن هذا خطأ، وأن هذا منكر، وأن هذا، يذهب ينصح ولي الأمر بوقار بينه وبينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية ولا يخل بالأمن يعني، نعم، وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. أكد علماء السنة كلهم على هذه المسألة. ليش؟ لأنه إذا ضاعت الولاية ضاع التوحيد ولا. فالأمن يبقى بمصلحة بقاء الأمن لبقاء دراسة التوحيد وثباته في الأرض. فإذا اختل الأمن فنزل الناس في الشوارع وصار هذا يقتل هذا، امتنع الناس عن حضور المساجد لسماع هذا مثل هذا الدرس في التوحيد، ويظهر حينئذ الشرك الأكبر كما ظهر في قوم نوح. أليس قد خرج أو ذكر البخاري تعليقا في صحيحه عن ابن عباس أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، ثم قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح؟ قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما تنسخ العلم عبدت. شوف لما نسي العلم عبدت، ذاك آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. السبب موت العلماء، فإذا مات العلماء وبقى الناس في وعظ وقصص وحكايات لا يذكرون العلم بالتوحيد وإنكار الشرك يظهر فيهم الشرك كما ظهر في قوم نوح. وإذا ظهر الشرك اختل الأمن، لأن الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن. فإذا ظهر فيهم الشرك ظهرت فيهم العقوبات وظهر فيهم الزلازل والبراكين والمشاكل وغير ذلك. فقوم نوح الذي جاء قصتهم بقوله تعالى إن، وهي سورة كاملة باسم نوح، وذكر نوح في القرآن نحو 43 مرة. قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أرأيت الشيخ على التوحيد؟ كانوا مشركين، قال إذا استغفرتم تبتوا من الشرك وش يفعل الله بكم الرخاء؟ ها؟ إذا استغفرتم من الشرك وش يرسل السماء عليكم مدرارا. المملكة العربية السعودية منذ المؤسس عبد العزيز وعلى التوحيد وذكر الخطاب بعد فترة وجيزة اكتشف البترول وجاءت الخيرات وصارت الناس من كل العالم تمد يديها لنا تبي البترول، وصارت اطماع الدنيا كلها على هذه المملكة الغالية. نعم، لأنه قال إذا استغفرتم وحققتم التوحيد يعني إيش يفعل الله بكم؟ يرسل السماء عليكم مدرارة. والإنسان إذا اطمأنوا بالطعام والخير كان لهم أمن من هذا الوجه، وأمن أيضا من عقوبة الله، عقوبات الله لقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولا يكون لهم الأمن وهم مهتدون، بل النصر حليفهم في أي شيء يدخلون فيه ينصرهم الله. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوا بي شيء. فأي دولة تعمل بهذا فتنكر الشرك وتنكر بناء الأضرحة في القبور مثل دولة المكعب السعودية إن شاء الله فيكون نصر حليفها. يا إخواني، إذا قلنا أن كفار قريش كانوا يحمون البيت للحجاج وهم كفار يعبدون لات العزى، فالله قذف في قلوب أعدائهم المهابة منهم. عندكم آية تدل على هذا أن الله آمن كفار قريش من خوف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ فكانوا يذهبون إلى الشام في الصيف لأن الشام باردة، يذهبون لها في الصيف يتبضعون ويشترون منها بضائع ويرجعون إلى مكة قوافل. ورحلة الصيف رحلة الشتاء متى؟
رحلة الشتاء إلى اليمن، كل الأعداء من حولهم ممن ولو يعاديهم يهاب منهم، يخذف الله في قلوب المهابة. هذه قافلة كفار، هذه قافلة قريش، يعني أنا ليش المهابة هذه؟ حموا البيت من للحجاج وحموا الكعبة، فكيف ودولتنا تعلن الاعتقاد الصحيح وتنكر الشرك؟ ومحاضرتي هذه الليلة أثر وحسنة من حسنات الدولة، فهي التي وظفتنا الدعاة لنبلغ الناس التوحيد، وأعطتنا على ذلك الرواتب، وأنكرت علينا إذا قصرنا في دعوة التوحيد وأخذت على أيدينا. فما بالك حينئذ بالنصر لها وتخويف الأعداء منها؟ فالله قادر يخوف كل أعداء منا في قراراتهم وفي، فالحمد لله على نعمة التوحيد، فهو سبب لتحقيق الأمن. هذه العلاقة بين التوحيد والأمن، أن تحقيقه وإقامته يؤدي إلى الأمن في البلاد والعباد والرخاء، كما سمعتم في قوم نوح قال الله لهم إذا استغفرتم يرسل السلام عليكم إدرارا، وبلادنا أنعم عليها بالخيرات كما ترون. نعم، يأتينا رزقنا بكرة وعشية والحمد لله، والعالم كله يتطلعون إلى ما عندنا من كنوز. نعم، ونحن لا نتطلع إليهم، هم يتطلعون إلينا. هذه بعد إيش؟ نعمة فضل الله ثم التوحيد. تصدرت المركز الأول في الدول 20 في التجارة العالمية، الدول العظمى صدرت المركز الأول من العربية السعودية لأي شيء. فليسلم من يسمع هذا الكلام وليؤمن بقدرة الرحيم الرحمن. إذن هذا أعظم ذنب عصي الله به. قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. أرأيت؟ جعل الشرك بالله أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكباد، بل أعظم من الزنا بالجارات المؤتمنة. وإذا عرفت، وإذا أردت أن تعرف هذا، انظر إلى بقية تكملة الحديث الذي ذكرناه ثم استطردنا من بعده، حديث أبي الحارث الأشعري قال أوحى الله إلى زكريا، تعرف جريمة الشرك لأي شيء هي كذلك، أن يتعلم 5 كلمات وأن يعلمهن. قال عيسى إما أن تعلمهن أو أعلمهن أنا. قال أخشى لو أبطأت ليخسفن الله بي، هذا فيه وجوب الدعوة للتوحيد. طيب، فجمع يحيى بن زكريا الناس في بيت المقدس حتى قعدوا على الشرف، فقال أيها الناس إن الله أوحى إلي ب5 كلمات أن أعمل بهن وأن أعلمهن. أول كلمة علمهم إياها في الدعوة قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل المشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ورقه، فجعل يقول له، فقال له اعمل وارفع الغلة لي، فجعل يعمل ويرفع الغلة لغيره، فأيكم يحب هذا يكون عبده؟ كذلك الله خلقنا عباد الله وصورنا وأنعم علينا بالنعم، وقال ارفعوا لي العبادة، وخلقنا وحده، رزقنا وحده ولم يشاركوا أحد. فمن يذبح لغيره ويدعو غيره يكون فعل أظلم الظلم، يكون فعل مثل هذا العبد الذي رفع الغلة لغيره، ولا يحب أحد أن يكون هذا عبده. لذلك كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه، لأنه الظلم العظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان ذلك كذلك، فليس لأحد بعد هذا المقام أن يعتقد أنه ناجي إذا دعا غير الله أو ذبح له، فإنه من فعل ذلك أحبط الله عمله وخلده في ناره أبدا. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. طيب ما هذا الشرك؟ ما هذا الشرك الذي لو فعل لا حصلت علينا عقوبات وخلد صاحبه في نار رب الأرض والسماوات وحبط الله عمله ولو قال لا إله إلا الله؟ لا ينفعه تنفع هذه الكلمة إذا أشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال إن الله وكفر ما يعبد من دونه حرمه الله على النار. نعم، فما هذا الشرك؟ الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك بالله في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. شرك بالله في ألوهيته أن يدعو غير الله، أن يدعو الله ويدعو غيره كشرك كفار قريش، أو يدعو أوثانا من الأولياء والصالحين ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيعبدهم بالذبح والنذر بزعم أنهم يخربون عند الله الزلفى، هذا شرك الإلهية. الربوبية أن يعتقد أن غير الله له فعل كفعله، كما يقول حبيب الجفري ذلك الصوفي يقول إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، هذا ما قاله أبو لهب ولا أبو جهل. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. شرك في الصفات أن يعتقد أن غير الله له صفة صفته، كمن يعتقد أن محمد يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قالت عائشة: من قال لكم أن محمد يعلم في غيب فقد أعظم الله ذريه. وهو أنواع الشرك وأقسام كثيرة، فيجب عليك أن تدرس كتاب الشيخ محمد الوهاب، كتاب التوحيد الأصول الثلاثة، الثلاث أصول كشف الشبهات، وللأطفال يعلمون الثلاثة الأصول الثلاثة. فلا بد من تعليم التوحيد، هذا فرض عين على العبيد. فإياك يا عبد الله أن تنصرف عن هذه الدعوة إلى الدعوات الأخرى الوافدة كدعوة الإخوان المسلمين ودعوة جماعة التبليغ أو الدعوة السرورية، فإن هذه الدعوات كلها لا تعتني بتحقيق التوحيد. كيف عرفنا؟ السورية يعرفون المملكة العربية السعودية تنكر الشرك وتدعو للتوحيد، ومع ذلك يستعملون العلم وإظهار عباد الشيخ محمد الوهاب يتقربوا منها زلفة ليخرجوا عليها. إذن هم لا يعتنوا بالتوحيد، لو كان يعتنوا بالتوحيد لنصروا هذه الدولة. نعم، والأخطاء اللي موجودة يتعلموا أدب النصيحة الذي ذكرها النبي أن لا يعلم النصيحة فيكون الفوضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان لا يبدي علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. لا مظاهرات لا ثورات. فلو كانوا يريدون التوحيد لأحبوا هذه الدولة وناصحوا ما رأوا من خطأ بالأسلوب الشرعي لا الغوغائي الإخواني الخارجي الباغي. نسأله سبحانه أن يميتنا على هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد. فنشكر الله أن حقق لنا الأمن في هذه البلاد بهذه الدعوة، ونشكر الله أن ولى علينا من ينكر الشرك ويدعو للتوحيد من ولاة أمر وعلماء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجمع قلوبنا على البر والتقوى والتوحيد وما كان عليه السلف الصالح. واتقوا الله عباد الله، واتقوا هذه الدعوات، دعوة الإخوان والتبليغ الذي تفرق الصف و تشعل الفتن بين الناس. الزموا الغرز كتاب السنة وما كان عليه السلف، واطيعوا ولاة الأمر منكم، ولا تخرجوا بلسان ولا بسنان، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والحمد لله رب العالمين.